الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 900 من صحيح البخاري, وهو 14 من كتاب التفسير. قال رحمه الله: باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف قال عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس, تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. مذهب بن عباس أن هذه الآية خاصة بالصحابة, والصحيح أنها عامة في الصحابة ومن سلك مسلكهم وسار على سيرهم. قال: وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق السدي قال: قال عمر: لو شاء الله لقال أنتم خير أمة فكنا كلنا, ولكن قال كنتم, فهي خاصة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم. وهذا منقطع رواه عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس بإسناد جيد: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يدخلون ابتداء, وإلا الآية عامة في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال: حدثنا سفيان ابن عيينة قال عمرو ابن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الفشل بسبب الخلاف, اختلفوا في شأن المنافقين, لكن قول والله وليهما دليل على فضلهما جميعا. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. قال سفيان: مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. باب ليس لك من الأمر شيء. وفي السند المتصل: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا, بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء, إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. فيه جواز القنوت للنازلة, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء, فلا يجوز أن يدعى من دون الله وأن يشرك به مع الله. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ففي هذه الآية رد على الصوفية والباطنية والرافضة من إليهم من الغلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيرهم باب أولى, فكيف يدعونهم من دون الله؟ ويقول أحدهم: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة. والآخر يقول: إذا أعيتكم الأمور فأنزلوها بأرباب القبور, نعوذ بالله. أليس كفار قريش إذا أعيتهم الأمور أنزلوها بالرحيم الغفور؟ حتى قررهم الله عز وجل بذلك: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وهؤلاء يقول بعضهم: يا هاربين من التتر نودوا بقبر أبي عمر. أتظن أن في قلب هذا إيمان؟ أبدا, لا والله, هذا شرك متأصل. يعني في الشدة يقول الإنسان يا الله, هؤلاء في الشدة, أو في الشدة يقول المشرك عابد الصنم يا الله, وهؤلاء في الشدة يا حسين يا علي يا بدوي يا عيدروس يا دسوقي يا هادي, صلى الله السلام والعافية. ويقول لك ما بالشرك في جزيرة العرب. هؤلاء لا, إما أنهم ما عرفوا الإسلام وما عرفوا الشرك, إما بالشرك في جزيرة العرب. والطواغيت في كل محافظة, في كل مديرية, في كل قرية, إلا ما رحم ربي. التوحيد يحتاج إلى عناية منا أشد من أي عناية. لا تقل نحن أهل سنة, أهل سنة ونحتاج إلى تعلم التوحيد وتعليم التوحيد. الشرك مصيبة قد يدخل على الإنسان ويظن في نفسه التوحيد. انظر إلى إبراهيم: أجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. عمر وهو الفاروق ثاني الأمة فضلا بعد أبي بكر رضي الله عنه, ويقول وأبي, فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. بعض الصحابة يقول: واللات والعزى, قال: فليقل لا إله إلا الله بعض الصحابة يقول ما شاء الله شاء محمد ويعلمهم 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 ويتعلمون ويستجيبون. أما الآن عندنا هنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كم من صوفي قبوري وكم من رافضي قبوري وكم من باطني قبوري قد سمع الخطب والمحاضرات والدروس وقرأ وسمع الحجج ولم يستفد ولم يستجب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. زد على ذلك الآن بعض الصم البكم يدخل لنا الأصنام إلى جزيرة العرب. ما قد دخلت الهندوسية في جزيرة العرب ولا في زمن أبي جهل، والآن يدخلون دين الهندوس. وما دخلت البوذية إلى جزيرة العرب من قبل، والآن دخلون البوذية إلى جزيرة العرب. الإسلام أخرج اليهودية من جزيرة العرب، أخرج النصرانية من جزيرة العرب، أخرج عباد الأصنام من جزيرة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، والله أني أخشى على هؤلاء من مقت الله وغضبه أن يسلب عنهم النعمة والملك والمال والجاه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأي محادة أعظم من إدخال البقرة إلى جزيرة العرب لتعبد من دون الله، إلى إدخال بوذا إلى جزيرة العرب ليعبد من دون الله؟ أي شبهة عند هؤلاء؟ نعوذ بالله من الضلال. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش ومن إليهم واجعلها سنين كسن يوسف سبع شداد. يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء للآية. هذا الحديث يحتج به من يرى تحريم لعن المعين، والصحيح أنه لا دلالة فيه على ذلك، إنما هؤلاء علم الله عز وجل بإسلامهم أو قد استجاب الله عز وجل دعوته فنهاه عن الدعاء عليهم، والمعنى الأول أقرب. وأما لعن المعين المستحق فقد ثبت عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فسبهما ولعنهما، والحديث في صحيح مسلم حديث عائشة. وأما حديث لا يكون المؤمن لعانا هذه صيغة مبالغة، ما تلعن كل شيء، يلعن دابته يلعن ولده يلعن زوجته يلعن صاحبه يلعن هذا يلعن هذا، كثير اللعن. ومن عجيب الشيخ ربيع هداه الله أنه جعل لعن المعين من علامات الحدادية، يعني تعجب. لو رجع إلى كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح لوجد أن الخلاف واسع بين أهل السنة في هذه المسألة. فإذا أردت أن تؤصل يعني ميزات لبعض أهل البدع اذكر الميزات التي انفردوا بها خالفوا فيها الدليل. أما تؤصل مثل هذا من رأك تلعن مبتدعا ضالا أو تلعن اشتراكيا أو تلعن بعديا أو تلعن رافضيا يقول لك أنت تلعن المعين ينكر عليك وصبحه وأمسيه باللعن. والله مثل حسين بدر الدين الحوذي مثل عبد الملك الحوذي مثل هؤلاء حسن نصر الله وخمنائي وشلة هؤلاء المجوس أنهم يصبحون ويمسون باللعن وما فيها أي حرج. لعن السلف أبا حنيفة هو أجل من هؤلاء بما أبعد بين السماء والأرض، مسلم ولا ما هؤلاء رافضة. قال رحمه الله باب الرسول يدعوكم في أخراكم، يعني لما انهزموا يوم أحد، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس إحدى الحسنين فتحنا وشهادة. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت وثب وأراد أن يثبت لكن عصوه ثبت حتى قتل شهيدا. وأقبلوا منهزمين فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا قتلوا ما بقي معه إلا طلحة سلم وأيضا أصيب رضي الله عنه في يده وشلت يده في ذلك اليوم. موقف رهيب مر عليهم رضوان الله عليهم وصلوات الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب أمنة النعاسة. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: وجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. هذا من رحمة الله. النعاس يا أخوة ما يأتي الخائف، ما يأتي الخائف المنخلع، ولكن من رحمة الله بهم في أحد وفي بدر أن غشيهم النعاس من ربط الله على قلوبهم. قال رحمه الله: باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح، استجابوا أجابوا، يستجيبوا يجيبوا. هذه نزلت في الزبير وفي غيره من الصحابة الذين استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى حمراء الأسد لقتال قريش، حيث عزمت قريش على استئصال المسلمين والعودة من قفولهم. فلما استجاب المسلمون مع جراحاتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رد الله عز وجل قريشا ووضع في قلوبهم الوهن والجبن والخور، لأن اللئيم إذا رأك خائفا منه تسلط عليك يهينك. ومن ذلك الكلاب، إذا مشيت من عند الكلب وأنت خائف يقفز عليك، خذوها حكمة. وإذا مشيت من عند الكلب وأنت رابط الجيش ما يستطيع يقفز عليك، يتهيب منك. وكانوا يقولون: أجارك الله من ضربة اللئيم الخائف. أحيانا يضربك ضربة قاتلة وأنت تتمازح معه ومن شدة خوفه يعطيك، لأنه يعرف أنك إذا قمت ستعطيه. فأحذر على نفسك إذا وقع بينك وبين واحد شيء، لا تقول هذا جبان، هو ما يقتلك إلا الجبان. قال: باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس سني وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا قلتها يعني فهي من أبرك الدعوات، إذا أخرجتها من قلبك راجيا لله من الله الإجابة. حسبنا الله، أي الله كافينا وهو نعم الوكيل، فهي من أبلغ الدعاء وأجمع الدعاء. ولذلك انظر، قالها إبراهيم في أشد موقف له، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في أشد موقف له، لكن قد لا يوفق لها إلا الخلص. يعني مثل هذه الأشياء نحن نحفظها وقد لا نوفق لها. لماذا يا أخوة؟ لضعف إيماننا، لضعف عملنا، لضعف استجابتنا. أما هؤلاء خلص خلص، والبلاد التي فيها توحيد يعرفون معنى هذه الكلمة. والله أن واحد في السعودية مرة اختلف مع آخر، وكنا في باص، فقال الآخر: حسبي الله ونعم الوكيل. قال له: تحسبل علي؟ غضب، لأن هذا دعاء. ونحن تجد الأم تقول لابنها: حسبي الله عليك، والأب كذلك: حسبي الله عليك. هذا دعاء، أنت تدعو على مخالفك، معناه اللهم اكفني. فإذا كان على العموم ربما يموت، ولكن حسبي الله من شرك لا حرج. مثلا حسبي الله من شرك، أما حسبنا الله ونعم الوكيل منك يا فلان، حسبي الله منك، هذا يدعى بها في أوقات الشدة. ما جاء أنها من أذكار الصباح والمساء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، لكن جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقولها سمع، وسنده ثابت عند أبي داود. قال رحمه الله سنة المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين أرقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قال باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. الآية سيطوقون كقوله طوقته بطوق، سيطوقون أي يحملون، أو أنه يكون على أعناقهم كالطوق. طوقه من سبع راضين، إما أنه يجعل على عنقه كالطوق، وإما أنه يحمل على ظهره. قال أبو السند المتصل حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يعني يكون على رقبته كالطوق، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. نسأل الله السلامة والعافية. ما من أناس يقعون في هذه المخالفة لا سيما في هذا الزمن، ربما تجد مع بعضهم ملايين الدولارات ومليارات الريالات وهو مضيع لحق الله سبحانه وتعالى، فأين يذهب من هذا الوعيد حين يطوقه يوم القيامة ويقول له أنا مالك أنا كنزك؟ وإنما يكون المال كنزا إذا لم يؤدي زكاته، أما إذا أدى زكاته فليس بكنز، كما هو قول ابن عمر رضي الله عنه. أما أبو ذر كان يرى أنه كنز، فكان ينهى قريش عن اكتناز المال مطلقا بتأدية الزكاة أو بغير ذلك.